الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل. الإيمان بالقدر. روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. رواه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث في هذا الفصل عن الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما سبق أن تقدم معنا يعد أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركان الدين، فهو من أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها دين الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله، ولهذا من ينكر القدر ولا يؤمن به هو في الحقيقة لا يؤمن بالله، هو في الحقيقة لا يؤمن بالله، لأن التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم أمر التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فالذي يكذب بالقدر لا يكون موحدا، لأن تكذيبه بالقدر ينقض توحيده، تكذيبه بالقدر ينقض توحيده، فلا يكون موحدا إلا بالإيمان بالقدر. ومحل هذا الإيمان بالقدر هو القلب، كما هو الشأن في وصول الإيمان. وإذا قوي الإيمان بالقدر في قلب العبد صلحت حاله وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، وتفويضه أمره إليه سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك من الآثار العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد، أي لا يصح الإيمان بالعبد، لا يكون مؤمنا بالله ولا يصح الإيمان منه إلا بالإيمان بالقدر. ثم بين ذلك، قال: حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، لأن الله قدره. ويعرف أن الأمر مقدر بوقوعه، يعرف أن الأمر مقدر بوقوعه، إذا وقع هذا مقدر يعرف بوقوعه، ويعرف المقدر أيضا بالخبر، خبر الصادق، مثلا أشراط الساعة ما وقعت لكنها مقدرة ستقع كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، والذي لا يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا، لم يؤمن بالقدر، لم يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر وحقيقة الإيمان بالقدر أن يكون المرء على يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه يعني ما سلم من المصائب لم يكن ليصيبه، لأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فما أصابك لم يكن ليخطئك، مهما قدرت تقديرات ذهنية لو أني ولو أني إلى آخره، ما أصابك لم يكن ليخطئك. فليدع المرء تلك التقديرات الذهنية ولو أني وليتني ونحو هذه العبارات ليطرحها، لا ليس لها قيمة، بل تفتح عليها عمل الشيطان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالقدر راحة تامة للقلوب، الإيمان بالقدر راحة تامة للقلوب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في قراءة ليست عشرية: يهدأ قلبه، يهدأ قلبه. فألا الإيمان بالقدر هذا راحة، هدوء للقلب، طمأنينة. يوضح ذلك قول علقمة رحمه الله في تفسير الآية، قال: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. الإيمان لا يخلص إلى يدخل، لا يصل إلى القلب إلا إذا آمن بالقدر، بالقدر كله، خيره وشره من الله، وآمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.
هذا أصل عظيم من أصول الإيمان وركن جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر. ومحل هذا الإيمان القلب، ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال جل وعلا: ثم جئت على قدري يا موسى. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل، وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور أو الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. ولهذا شرع لنا في الدعاء أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم، ومطلوب من العبد في هذا الباب، يعني باب السلامة من العجز، السلامة من الكسل وغيرها، مطلوب منها التوكل والتفويض واللجوء إلى الله بالدعاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مطلوب منه بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. بهذين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إذا جمع بين هذين الأمرين سلم من العجز. احرص على ما ينفعك، هذا بالمجاهدة للنفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واستعن بالله، يعتمد على الله، لا تعتمد على نفسك أو الأسباب التي تبذلها، استعن بالله، مثل ما قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر.
نعم، هذا الحديث جمع أربع من مهمات الإيمان العظيمة: الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق، والإيمان بالموت وبالبعث بعد الموت، المقصود أي الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالموت وما بعده، الإيمان بالموت وما بعده. فقوله أن يؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت أي يؤمن باليوم الآخر، وهو أصل من أصول الإيمان كما تقدم، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. نعم.
وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقول عبادة رضي الله عنه: لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم، بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه وتعالى ولا عرف عظمة الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله واستحسن ابن عقيل رحمه الله هذا الكلام جدا، وقال هذا يدل على دقة علم أحمد رحمه الله وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله تعالى ولا يؤمن به ولا يستقيم، لا يعرف الله تعالى ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله.
هذا كلام عظيم جدا في بيان أهمية الإيمان بالقدر. يقول الصحابي الجليل بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، يقول: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، أي لا ينتظم أمر التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. يوضح ذلك يقول: فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه أي بالقدر، توحيده أي بالله، أي لا يكون موحدا، لا يكون مؤمنا بالله ما دام جاحدا القدر مكذبا به. نعم.
وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله، ومن لم يوحد الله سبحانه وتعالى تكون حياته وشؤونه فرطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظم توحيده جل وعلا إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الشاملة. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن جميع ما وجد ويوجد فالله تعالى خالقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
هذه المراتب الأربعة للقدر جمعت في بيت واحد قال فيه ناظمه: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. نعم.
إن من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته وجميع أحواله، مستشعرا أنه طوع تدبير سيده ومولاه، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولنتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته توطينا لهم على الرضا بقضاء الله والتسليم لما يقدره، بأن يفوض العبد الأمر إليه سبحانه، أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له، وأن يقدر له الخير حيث كان، إيمانا من العبد أن الأمور كلها بقدر الله.
حديث الاستخارة حديث عظيم جدا، وفيه تربية عجيبة وعظيمة على الإيمان بالقدر، وفيه إعانة للعبد، إعانة عظيمة وتامة على استشعار حاجته للإيمان بالقدر. ولهذا اقرأ هذا الحديث العظيم وهذا الدعاء العظيم، دعاء الاستخارة، كيف أنه يربي المؤمن في أحواله على الإيمان بقدر الله عز وجل. نعم.
روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، ولهذا لا يناسب الجمع بين اللفظين، هذا يكون من قبيل التكرار، ولم يأتي هكذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يقول الداعي بهذا الدعاء إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، لا يقول ذلك لأنه لم يأتي هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شك من الراوي. ولهذا الأولى أن يقتصر على أوله، أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري، أو يقول إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، في عاجل أمري وآجله. فولو اقتصر على الأول من اللفظين فهو أتم وأولى، قوله في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يكتفي بهذا. نعم.
وأرشد عليه الصلاة
الثلاث هذه ديني ومعاشي وعاقبة أمري، انظرها أيضا وله علاقة في موضوعنا ما في الدعاء من تربية على الإيمان بالقدر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وهنا جمعت هذه الثلاث، ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وهذا فيه التفويض، تفويض العبد كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مآلات الأمور وعواقبها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع قدر الله بقدر الله، ملتجئا إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه أو حزنه ويبدله فرحا. روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
الإيمان بالقدر كما يفيد هذا الحديث مهم غاية الأهمية في طرد الهموم وإزاحة الغموم والأحزان، مهم جدا، لأن الإيمان بالقدر هو السلوان، هو التسلية، هو الراحة للقلب والطمانينة. ولهذا ذكر في توسلي هنا الإيمان بالقدر، قال: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، وقبلها قال: ناصيتي بيدك. فهذا التوسل إلى الله بالإيمان بالقدر. ثم ذكر مطلوبه أن يجلو الحزن وأن يذهب الغم وأن يبدل فرحا. نعم.
والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة، فهو يعطي القلب قوة ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه، ويذلل له الصعاب، ويرزقه الله جل وعلا بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب. فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث انتهى كلامه. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. وبحمده سبحانه نختم: فله الحمد أولا وآخرا.
نعم.
فصل: عمارة القلب بالإيمان. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الفصل عمارة القلب الإيمان فيها بيان أمر مهم جدا من خلال هذا الحديث، حديث أبي برزة الأسلمي، وهو أن لعمارة القلب بالإيمان أثرا عظيما على العبد في سلوكه وأعماله، وعلى العكس من ذلك ضعف الإيمان في القلب، ضعف الإيمان في القلب يثمر أيضا أعمالا سيئة، يثمر أعمالا سيئة، يثمر سلوكا سيئا، يثمر تصرفات لا تليق بالمؤمن، وإنما ذلك ناشئ عن ضعف الإيمان بالقلب. فعمارة القلب بالإيمان صلاح، عمارة القلب بالإيمان صلاح. تأملوا هذا الحديث: يذم النبي عليه الصلاة والسلام المغتابين والنمامين ومن يجلسون مجالس السخرية والوقوع في الأعراض، يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا هؤلاء: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني لم يتمكن الإيمان من قلبه، بمعنى أنه لو تمكن الإيمان بالقلب لصار المرء سليم الصدر تجاه إخوانه، سليم اللسان، مثل ما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بسلامتين: سلامة اللسان ليس فيه شتم ولا غيبة ولا وقيعة ولا طعن، ليس فيه إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسلامة القلب، ولا تجعل في قلوبنا غلا، قلوبهم نظيفة ليس فيها تجاه إخوانها المسلمين إلا الصفاء والمحبة والخير. قلب هذا شأنه، هل يتحرك قيبة لإخوانه، سخرية بهم، هتكا لأعراضهم، استهزاء وغير ذلك؟ هذه إذا وجدت علامة على ضعف الإيمان في القلب، لأن إذا قوي الإيمان في القلب وتمكن من القلب ظهرت آثاره. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نقف الآن وقفة مهمة مع قوله: ولم يدخل إيمان قلبه، ولم يدخل الإيمان قلبه. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا نظير قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، فقيل لهم على وجه التأديب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، ولم يتمكن الإيمان في قلوبكم، ولما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، فهو يدل على أن دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم. فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد، وكان كمن أسلم رغبة في الدنيا فلم يمض وقت إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وكمن دخل في العلم والدين لرغبة في مال أو جاه فلما ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. وكثير من المسلمين ينشأ على القيام وكثير من المسلمين ينشأ على وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة فيصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة وراسخة في قلبه، فهذا مسلم ولكنه لم يصل إلى درجة الإيمان. فالإيمان درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها من دخل لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فقال: وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، يعني. فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو مسلما، إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم بها لكل من صلح ظاهره ولا يحكم له بالإيمان لأنه مبني على معرفة ما في باطن العبد، إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الذي به كمال صلاح الظاهر، وهذا شيء لا يطلع عليه الناس. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتزكية من العباد لأنفسهم المنهي عنها في الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك، بل المرجع في ذلك إلى الله عز وجل العالم بحقائق الأمور وخفايا الصدور. ولهذا قال سبحانه: هو أعلم بمن اتقى، كما قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي ومنعه من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين والتجسس عليهم وتتبع عوراتهم ومساوئهم أمارة على نقص الإيمان القلبي وضعفه، لأنه لو كان قويا لحجز عن هذا الفعال. عن أبي جعفر محمد بن علي رحمهم الله أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور داره واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. انتهى كلامه. فالإيمان القلبي الصادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له، يكفه عن الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي. ولهذا فحاجة العبد ماسة وضرورته ملحة إلى تعلم أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب الميسرة لوصولها إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه في تعلم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدره وغير ذلك من أصول الإيمان، وبذل الجهد في اتخاذ الأسباب الجالبة لذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله تعالى له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه، ومواده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه وما يزداد به إيمانا.
ما يزداد
أحسن الله ليك. فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كبيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا من أعظم مقويات الإيمان. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به. نعم أحسن الله عليك. لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله تعالى يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. وكلما ازداد العبد ذكرا لله تعالى قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله تعالى أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله تعالى الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به تعالى على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم.
نعم، عودا على بدء، يعني هذه مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، ألا وهي أن يعمل جاهدا على تنمية وتقوية الإيمان في قلبه وعمارة الإيمان في قلبه، وينظر ما هي الأشياء التي تجلب لقلبه الإيمان من أجل أن يتقوى، لأن المرء قد ينشأ على الإسلام فقط الذي هو العمل، ولكن ليس في قلبه قوة إيمان، ليس في قلبه قوة إيمان. ولهذا الأعراب كما تقدم لما ادعوا إلى لأنفسهم رتبة الإيمان قال الله عز وجل لنبيه: قل لم تؤمنوا، أنزل في ذلك وحي: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه مسألة ينبغي أن يعمل المرء على إدخال الإيمان في قلبه، على إدخال الإيمان في القلب. هذه مسألة مهمة، من أهم ما يكون في الحياة أن يعمل على إدخال الإيمان في القلب وتقوية الإيمان في القلب وتمتين الإيمان في القلب. ما يكتفي في حياته بالعمل الظاهر فقط ويواظب عليه، هذا أمر عظيم، لكن يعتني بقلبه، يعتني بقلبه عناية عظيمة، أن يدخل يعمل على إدخال الإيمان في قلبه. وأهم ما يكون في هذا الباب اللجوء التام إلى الله، لأن القلب لا يزين بالإيمان إلا إذا أدخل الله الإيمان وجعله في القلب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. فالأمر بيد الله، ولهذا يكثر المرء من الدعاء وسؤال الله أن يزكي قلبه بالإيمان، يسأل الله ولا يخيب سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمن الرجاء. ثم يتبع الدعاء والعناية بالتفويض والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يتبع ذلك ببذل الأسباب. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فصل تفصيلا جميلا في كتاب يعني ينصح كل مسلم أن يقتنيه وأن يعتني به، هو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. اعتنى عناية عظيمة جدا ببيان الأمور التي تجلب الإيمان، تجلب الإيمان، تجلب الإيمان إلى أين؟ ها؟ إلى القلب. الأمور التي تجلب الإيمان للقلب، ما هي الأشياء التي تفعلها فيجلب الإيمان إلى قلبك؟ ذكر أولا أن يكون عندك عناية خاصة بالفقه في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، تتعرف إلى تتعرف وتجاهد نفسك على المعرفة بالأسماء والصفات ومعانيها وما مقتضياتها ومدلولاتها معرفة سليمة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على جادة السلف وطريقتهم. هذه المعرفة لها آثار قوية على القلب نفسه، زكاء وصلاحا وعمارة بالإيمان. أصلا القلب لا يعمر بالإيمان إلا بهذه المعرفة بالله، لا تكون عمارته بالإيمان إلا بالمعرفة الصحيحة بالله عز وجل. فكلما قويت المعرفة القلبية بالله قوي إيمان القلب وزكى القلب وطاب. وكذلك العناية بالقرآن الكريم، القرآن الكريم يقوي الإيمان في القلب ويزيده قراءة بتدبر وتفهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. هذه الدرجة العالية المؤمنون حقا كان أهلها يعملون عملا جادا في القراءة للقرآن والتدبر لآياته والاهتداء بهداياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيعتني بهذا الجانب، يستخرج بركة القرآن. القرآن فيه بركة عظيمة تصل إلى القلب إذا عمل العبد بالتدبر على استخراجها. أيضا مما يقوي الإيمان في القلب دراسة السيرة النبوية والشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا باب مهم. وخلق من الناس في زمانه وبعد حياته كان إسلامهم ودخولهم في الدين هو وقوفهم على أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى شمائله العظيمة وأوصافه الجميلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في حياته كان يأتي الرجل إليه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، يبغض النبي عليه الصلاة والسلام البغض الشديد. فما أن يراه ويرى خلقه وشمائله ولطفه وحسن تعامله إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا كثير تقرأه في السيرة، وأنت أيضا تجد ذلك في نفسك لما تقرأ السيرة النبوية بتمعن وتفهم لهذه السيرة العظيمة، سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، تجد لهذا أثر على قلبك، تجد لهذا أثر على قلبك. ولهذا يعني المعرفة بالله والمعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام تعد صمام أمام من الهلاك. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم ذكر أمرين: أفلم يتدبروا القول، ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم. لأن هذا سلامة من النكوص، المعرفة بالرب والمعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. ولهذا يقول الشيخ: فهو أكبر داع للإيمان، في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. كذلك التفكر في هذا الكون الذي يدلك على عظمة خالقه وكمال مبدعه وموجده سبحانه وتعالى، فهذا فيه أيضا آثاره العظيمة على القلب، أن ينظر في هذا الكون نظر تفكر وتأمل، فإن هذا يهديه إلى عظمة من خلقه ويهديه إلى كمال من أبدعه سبحانه وتعالى. الحاصل هناك أمور عديدة تجلب الإيمان للقلب، تجلب الإيمان للقلب ولها أثرها العظيم على القلب في قوة الإيمان وصلاح القلب. ولعل لعله يكون منا عناية بهذا الكتاب، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.